ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 20 من شهر 10 سنة 2024. عناوين الأخبار: استسلام الجنرال أبو عقل كيكل للقوات المسلحة السودانية بمنطقة أبو حراز في ولاية الجزيرة. السلطات السودانية تطلب من وفد أمم زار بعض ولايات دارفور مغادرة البلاد. حركة منلاوي تقول القوات المشتركة لو كانت تقاتل من أجل المال لكانت في صف الدقلو. توقف حساب قائد قوات الدعم السريع حميتي وأربعة قادة ميدانيين بمنصة إكس أبرزهم السافنة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. استسلم الجنرال أبو عقل كيكل قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة وعدد من قواته اليوم الأحد للقوات المسلحة بمنطقة أبو حراس بولاية الجزيرة. وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات موالية للجيش صورا وفيديوهات تظهر الجنرال كيكل وعدد من قواته يتوسطون عدد من أفراد القوات المسلحة، ويهتف أفراد القوات المسلحة ويبدو عليهم مظاهر الفرح باستسلام الجنرال كيكل. وأخذ الجنرال كيكل يلوح بيده للجنود وتعالت الأصوات بالتكبير والصياح. وحاول راديو دبنجا الاتصال بالناطق الرسمي لقوات الدعم السريع للتأكد من تفاصيل الخبر وكيف سلم الجنرال كيكل وقواته للقوات المسلحة السودانية، ولكن لم يتلقى ردا. منعت السلطات السودانية في بورت سودان وفد الأمم المتحدة برئاسة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان من زيارة ولايتي جنوب وشرق دارفور، وطلبت منه مغادرة الأراضي السودانية. اتصل مراسل راديو دبنجا بنائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للسودان بوبي هور للحديث حول هذا الأمر، لكنه اعتذر عن الإجابة. وقال هورد: وددت أن أجيب على أسئلتكم، ولكن الوضع حساس للغاية مع الحكومة الاتحادية في بورت السودان في الوقت الحالي، أأمل أن يتم حل الوضع قريبا. ومن جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية بالإدارة المدنية لجنوب دارفور حافظ الصالح، قال أن الوفد الأممي أخطرهم الأسبوع الماضي بأنه بصدد زيارة ولاية جنوب دارفور ومنها إلى شرق دارفور بعد أن زار ولايتي غرب ووسط دارفور. وأضاف: أعدتنا العدة، نحن في جنوب دارفور لاستقبال الوفد، وعندما تحرك من مدينة زالينجي في طريقه إلى نيالا وصله إقطار من الحكومة في بورت سودان طلبت منه عدم زيارة جنوب وشرق دارفور. وتابع الصالح قائلا: اتصل بنا الوفد وأبلغنا برفض السلطات بورت سودان إكمال الزيارة وعاد من منتصف الطريق. طالب وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم بإقلاق معبر أدر الحدود مع تشاد في وقت أكدت الحكومة السودانية التزامها بتقديم كافة التسهيلات لانسياب المساعدات الإنسانية، ووافقت على فتح مطارات كسلة والدنقلة والأبيض. بينما بحث المفوض العام للعون الإنساني سلوى آدم بنية مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد بنيويورك الوضع الإنساني في السودان. وقال وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم أن الغرب ومنظماته اجتهدا في فتح معبر أدري للأغراض الإنسانية ليتحول إلى معبر رئيسي لدعم الميليشيا بالأسلحة الفتاكة. وطالب إبراهيم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس طالب بإغلاق هذا المعبر اليوم قبل الغد. من جهتها جددت سلوى آدم بنية التزام حكومة السودان بفتح كل المعابر البحرية والحدودية والجوية التي أعلنها السودان مسبقا لوصول المساعدات الإنسانية، كما قدمت إحاطة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق الذي جرى بين حكومة السودان وجمهورية جنوب السودان لنقل الإقاسة من مطار جوبا إلى مطار كادوغلي، بجانب فتح المطارات الداخلية التي تمت تسميتها. قال مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور قائد حركة تحرير السودان أن القوى المشتركة لا تحتاج إلى أموال من أحد، مبين إذا احتاجت للأموال فلن تطلب المساعدة إلا من مؤسسات الدولة الرسمية، ودعا إلى ضرورة أن تكون الحركات المسلحة جزء من الجيش وبقية المؤسسات الأمنية وفق الترتيبات الأمنية، بما في ذلك الدعم السريع في حالة توقيع اتفاق سلام مستقبلي. وأضاف مناوي الذي كان يتحدث في ندوة بالعاصمة الفرنسية باريس أمس السبت أن الإسلاميين في السودان تشرذموا، وتابع قائلا الإسلاميون في السودان الآن تفرقوا إلى قبائل ومناطق، لذا لا يوجد وجود فعلي للإسلام السياسي في البلاد، وأوضح أن كل من يتحدث عن محاربة دولة 56 هو مكابر ولا يمكن إنكار وجود التهميش، مشددا على أنهم لن يسمحوا بتفكيك دولة 56 لأنها بنيت بجهود أجدادنا. تشهد ولاية وسط دارفور والطرق المؤدية إليها تصاعدا لعمليات الانفلات الأمني وعمليات قتل ونهب للمدنيين منذ الأسبوع الماضي، وكشف مواطنون من نرتتي لراديو دبنجا عن مقتل سائق شاحنة لوري كانت في طريقها من نيالا إلى سوق نرتتي يوم الأربعاء الماضي، وأوضحوا أن مسلحين اعترضوا طريق شاحنة في منطقة موراي جانجي في عملية نهب مسلح، أطلقوا النار على سائقها ومالكها أبو القاسم عبد الشكور الشهير بأبو القاسم شقو 55 عام، مما أدى لإصابته بجروح نقل بسببها لمستشفى نيالا وتوفى لاحقا متأثرا بإصابته. ويسكن القتيل في وحدة جلدو الإدارية بولاية وسط دارفور، وجرى فتح بلاغ لدى الشرطة بنيالا.
في يومين ده في الولاية بحثا من الاعتداءات بتاع المتفلتين المهم قاعدين يعني بيستهدفوا المدنيين في داخل مدينة زالينجي في سوق زالينجي، المهم نهب في داخل السوق وأحياء شرق الوادي برضو حصل أمس، برضو كان في سوق المرين برضو كان نساء بفرش ليش وتم تحريرهم برضو شالوا منهم القروش، وبرضو من الأفراد التاجر برضو في داخل السوق المرين برضو اتعرض للتحريض بآلة نارية برضو شالوا منه المبلغ 15,000 جنيه سوداني في شارع بتاعت شارع أبطة، برضو حصل من قبل المتفلتين برضو نهبوا برضو 3 أفراد برضو نهبوا برضو أكثر من 5 مواطن برضو شالوا منهم 300,000 جنيه.
أطلق مسلحون النار على زوجين نازحين في معسكر بنديسي شمال في ولاية وسط دارفور، وقال نازحون من المعسكر لراديو دبنجا أن عدد من المسلحين اقتحموا منزل الأسرة ليلة السبت وأطلقوا عليهم النار بكثافة، مما أدى لمقتل إبراهيم آدم إبراهيم 25 سنة وزوجته جواهر عيسى محمد 18 سنة، وأشاروا إلى إصابة الضحايا ب5 طلقات نارية، ولم يتسنى لراديو دبنجا معرفة دوافع الهجوم على وجه الدقة. شك النازحون في معسكرات شنقل طوبايا بولاية شمال دارفور من إطلاق الماشية على مزارعهم، مما أدى لإتلاف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة يوم الخميس الماضي، وقال أحد النازحين لراديو دبنجا أن المسلحين ينشطون في نهب الدواب وتهديد أصحاب المركبات وعربات الكارو، ونبه إلى تزايد عمليات النهب يومي الاثنين والخميس بالتزامن مع الأسواق الأسبوعية. أدان الاتحاد العام للشباب المسيحي السوداني في ولاية جنوب كردفان اعتقال قوات الدعم السريع لـ3 من أعضائه أمس الجمعة وهم في طريقهم إلى مدينة الدلنج، وطالب بإطلاق سراحهم فورا دون أي شروط. وقال الاتحاد في بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن المعتقلين ليس لديهم أي انتماءات سياسية وهم مواطنون عزل ذاهبين إلى مدينة الدلنج، وذكر البيان أن المعتقلين تعرضوا للضرب الوحشي والمعاملة القاسية من قوات الدعم السريع، كما تم أيضا مصادرة هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية. وقال البيان أن قوات الدعم السريع اعتقلت كل من أشياء بخيت محمود وكمال والناظر يوسف موسى وبهجة أيوب كوكي، ووصف الاتحاد العام للشباب الموسيحي السوداني هذا السلوك بالوحش والبربري من قوات الدعم السريع باعتقال أعضائه، واعتبر هذا السلوك غير الأخلاقي، يتعارض مع كل القيم والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنص على حقوق الإنسان والحريات الدينية والقانون الدولي الإنساني وحرية ممارسة العقيدة التي تحرم الاعتقال التعسفي والاعتقال على أساس الدين أو الانتماء القبلي. أوقفت منصة إكس تويتر سابقا الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو وأربع آخرين من القادة الميدانيين أمس الجمعة في خطوة مماثلة لإزالة موقع فيسبوك ويوتيوب، وشمل قرار الإيقاف بجانب حساب حميد الرسمي شمل علي رزق الله الشهير بالسافنة، مهدي رحمة الله الشهير بجلحة، ومحمد الفاتح الشهير بياجوج وماجوج، وقبلهم تم إيقاف المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع المستقيل يوسف عزت. وبحسب موقع قناة العربية فإن الإيقاف بسبب انتهاك سياسات المنصة دون مزيد من التفاصيل. وأبلغ خبير في علوم البرمجيات راديو دبنجا أن تلك المنصات الموجودة على منصة إكس تويتر سابقا وموقع فيسبوك ويوتيوب هي مواقع للتواصل الاجتماعي لدي لها ضوابط وقوانين صارمة ومعايير معروفة، ولا يتم حذف الحسابات إلا بتجاوزها ومخالفتها. قال مسؤول سابق بوزارة التجارة السودانية أن الحرب المستمرة أكثر من 500 يوم تسببت في خسائر لاقتصاد البلاد تتجاوز 200 مليار دولار، متوقعا أن يرتفع الرقم أكثر مع الانهيار الحالي. وفقدت ملايين الأسر السودانية مصادر دخلها، وتكبدت شركات البلاد ومصانعها وبنيتها التحتية خسائر فادحة لا يمكن حسابها، وذلك بسبب القتال المدمر المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر 4 سنة 2023. وأعرب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب شخصية أعرب عن مخاوفه من وصول الدولة إلى مرحلة عدم القدرة على تغطية النفقات العامة واستيراد الغذاء والوقود وتوقف الحياة مع استمرار الحرب، مؤكد أن كل السلع أصبحت مستوردة إلى البلاد. من جهة أخرى قال عضو سابق في غرفة التجارة السودانية والتاجر أحمد حسن لراديو دبنجا أن دائرة الخسائر اتسعت وضيقت لدى التجار الذين تكبدوا خسائر قاسية بخسارة أموالهم أولا ثم بضائعهم. وذكر حسن أن التقارير الأخيرة في شهر 4 الفائت أي قبل 6 أشهر أشارت إلى تآكل العملة المحلية بنحو 56.1%، وهو ما يعني وصول سعر الدولار مقابل الجنيه حاليا إلى 2600 جنيه أي بنسبة تجاوزت 70%. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المحلية بمحلية بورام عن استمرار حملاتها ضد المتلاعبين بأمن وسلامة المواطن. وأعلن ياسر بشار رئيس الإدارة المدنية بالمحلية أعلن تواصل الحملات حتى القضاء على كل المواد الضارة، وناشد التجار بالتقوى ومخافة الله حرصا على سلامة المجتمع. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، تويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه آخر التطورات حول إعادة عضوية السودان للاتحاد الأفريقي، حيث علق الاتحاد الأفريقي قبل 3 سنوات عضوية السودان بسبب قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي اعتبرت انقلابا، حيث شرع الاتحاد الأفريقي في خطوات لإعادة السودان إليه، كما دعت الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد إلى فتح صفحة جديدة مع السودان بعد تجميد عضويته بالمنظمة من قبل 9 أشهر. هو في خطوة جديدة أبدى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مرونة في موقفه، حيث دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى فتح مكتب للاتصال في بورت السودان العاصمة الإدارية المؤقتة، وذلك للتسهيل التواصل ودعم جهود السلام. جاء ذلك خلال اجتماعه في أديس أبابا يوم الاثنين الماضي. وحث المجلس مفوضية الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد ودول الجوار إلى دعم اللجنة الرئاسية في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي، والتي تشمل وقف إطلاق النار غير المشروط وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة. وأكد المجلس أهمية التشاور مع المسؤولين السودانيين بشأن مقترحات البرهان لإنهاء النزاع، والتي تشمل إنشاء نقاط تجمع للقوات واستعادة العملية الانتقالية الديمقراطية بقيادة مدنية. مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء نلتقي بكل من الدكتور علاء الدين نوغوت الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين، والمحلل السياسي عبد الله ديدان لتحليل موقف الاتحاد الأفريقي وإمكانية إعادة عضوية السودان إليه. ونبدأ مستمعينا الكرام لقاءنا بحديث من المحلل السياسي عبد الله ديدان.
أولا بنحتاج نحن قبل يعني نشرح بيان الاتحاد الأفريقي إننا نعلق على قدرة الاتحاد الأفريقي نفسه على قيادة عملية بتاعة وساطة بين أطراف الحرب في السودان. الاتحاد الأفريقي منذ بدء الحرب في السودان هو كانت عنده استجابة سريعة، يعني بحكم أن الحرب في الإقليم وتشكل مهدد للسلم والأمن في الإقليم ولدول الجوار السوداني. لكن استجابة الاتحاد الأفريقي هي ظلت تراوح مكانها لأسباب كثيرة جدا تتعلق بالاتحاد الأفريقي نفسه، ولا يمتلك الأدوات اللازمة لأنه يتعاطى مع حرب زي الحرب الدائرة في السودان، حرب كبيرة وواسعة النطاق ومتداخلة الأطراف، فتعامل معها بمنهج نزاعات السودان السابقة، حرب 55، حرب 83، حرب 2003 في دارفور، حرب 2011 المنطقتين وغيره. وحتى في تلك الحروب الاتحاد الأفريقي كان يجد سند مباشر ومنسق من قوى مؤثرة في المجتمع الدولي، يعني منذ أن كان هو منظمة الوحدة الأفريقية يعني. لكن الحرب الحالية هي حرب متعددة الأطراف داخلياً وخارجياً، وحرب واسعة النطاق، وحتى القضايا والمسببات الأنشأة أو بسببها نشب هذه الحرب هي مرتبطة بتاريخ السودان السياسي والاجتماعي وتاريخ النزاعات المسلحة في السودان، هي تطور لها يعني هي ليست حرب منفصلة عن المسببات، تاريخ المسببات الجذرية للنزاعات في السودان، بالعكس هي ذروتها يعني. فده مهم جدا انه الاتحاد الافريقي هو متعامل معها كحرب نشبت في 2015، وعلى افضل تقدير هي متعامل معها كحرب نشبت بعد سقوط نظام الانغاث. لا، هي ليست كذلك البتة. ده كله هو تريجر او الشرارة يعني اللي اشعلت الحرب، لكن هي اصبحت حرب عندها مسببات جذرية وهي تطور لهذه النزاعات، وده خلل في منهجية الاتحاد الافريقي نفسه في التعاطي مع حرب السودان، وده اضعف دور. الموقف الجديد الصادر في البيان المزيل بمجلس السلم والامن الافريقي وتوصياته ومقترحاته التي تفضل بها السيد البرهان وتبناها من مجلس السلم والامن الافريقي، انا في رايي هو تعميق للازمه اكثر من انه هو يقرب من الحل، وده للاسباب التاليه. اولا، هذه الحرب حاليا ذاهبه في واحد من اشكال انقسام النموذج الليبي. توجد حكومه في بورسودان تضع يدها فقط على الولايات التي تسيطر عليها، الدعم السريع يسيطر على ولايات أخرى وعلى مساحات واسعة من السودان، وهو كون سلطة مدنية في أماكن سيطرته في دارفور، ولايات دارفور الأربعة، ولاية غرب كردفان، في ولاية الجزيرة. ده مهم نضعه في الاعتبار. أعلن عن موقف صريح بمشاركة الطيران البصري في الحرب، وبناء عليه أصدر قرار بمنع الصادرات الحيوانية والزراعية إلى مصر من مناطق سيطرته، وده مهم جدا أيضا أن نضعه في الاعتبار. بالتالي عن أي سودان يتحدث وفد الاتحاد الأفريقي الممثل في مجلس السلم والأمن الأفريقي، سواء كان فتح مكتب اتصال في بورسودان، سواء كان المشاورات مع الحكومة الموجودة في بورسودان، وده خطأ كبير جدا من الاتحاد الأفريقي أنا في رأيي في هذه المرحلة، لأنه سيكون هنالك رد فعل من الدعم السريع يعني في التعامل مع موقف الاتحاد الأفريقي بأنه هو يفرض مزيد من السلطات المستغلة في مناطق سيطرته، وده يشجع أو يقود إلى التقسيم الفعلي حقيقة. فالاتفاق الاتحاد الأفريقي يعني يعاني من خلل كبير جدا في التعاطي مع هذا النزاع، وهو لا يرى الصورة الكاملة لهذه الحرب يعني، ولحالة الانقسام الاجتماعي يعني. حاليا السودانيين منقسمين إلى فريق يدعم الجيش وتحالفاته الأخرى، وفريق يدعم الدعم السريع، فده مهم جدا أيضا النظر له يعني. هذا المنهج من الاتحاد الأفريقي أنا في رأيي يعمق الأزمة، وقد يقود إلى تشجيع عملية تقسيم السودان، وده خلل كبير جدا جدا، والاتحاد الأفريقي لا يقرأ الملعب ملعب هذه الحرب بصورة صحيحة. ربما يقول قائل إنه ده واحد من مناهج وأدوات الوساطة، يعني إنه كأن تقدم جزرة للطرف المتعند لتقربه من طاولة التفاوض، لكن أيضا هذه الجزرة إذا كان هذا هو الهدف جاءت في الوقت غير المناسب، جاءت بعد أن أعلن الدعم السريع رفضه للتفاوض، بعد أن كان يستجيب ويتعنت الجيش. حاليا الزيارة جاءت والبيان جاء بعد أن رفض غير الدعم السريع موقفه ومن التفاوض ومواصلة الحرب، وحتى أصدر قرارا قبل يومين بعودة وفد التفاوض من الخارج إلى داخل السودان. فبالتالي هل سيقدم الاتحاد الأفريقي جزرة أيضا للدعم السريع؟ وإذا حدث ذلك فهو أيضا شبه اعتراف بالتقسيم السوداني إلى مناطق نفوذ بين الجيش وحلفائه والدعم السريع وحلفائه. أنا في رأيي أنه الاتحاد الأفريقي محتاج أن يقف موقفا مقايرا حتى يستطيع أن يسيطر على هذه الحرب وعلى هذا النزاع ويحافظ على وحدة السودان. وإلا إذا استمر في هذه الرؤية المختلة يا مضينا نحو التقسيم بخطأ الاتحاد الأفريقي أو استمرار الحرب إلى أمد طويل. يعني فمحتاج لمراجعة تماما موقف الاتحاد الأفريقي.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة، نلتقي بالدكتور علاء الدين نجد، الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين، حول آخر المستجدات في موقف الاتحاد الأفريقي وفرص عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، فنستمع إليه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا سيد محمد وصحبه أجمعين. دائما الرحمة المغفرة خلود شهداء الثورة وشهداء الحرب من المدنيين والعسكريين، وعاجل الشفاء جرح المصابين والعضو الظفر المفقودين، وربنا يشفي أسر المسؤولين، ورضى الله توقف هذه الحرب اللعينة ويعود السودانيين والسودانية بلدهم آمنين مطمئنين. بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1235 الصادر في 9 أكتوبر 2024 حقيقة بيان غريب ويناقض جميع البيانات السابقة للاتحاد الأفريقي التي صدرت بشأن المشكلة في السودان، سواء كانت في 2023 في 3 أكتوبر أو في مايو 2024 أو في آخر بيان في سبتمبر 2024، إذ أن البيان في كثير من فقراته يعني ناقض حتى تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، والتي علقها الاتحاد الأفريقي إثر انقلاب 25 أكتوبر 2021، ودحض بذلك أي شرعية موجودة، لأن الانقلاب العسكري قام على الحكومة الانتقالية المدنية وزج بأعضائها في السجون أو في الإقامة الجبرية، وبذلك انتقضت أي شرعية دستورية، وكان من ذلك نشأ تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. الآن يأتي هذا البيان في عديد من فقراته يحاول إعادة الشرعية وإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي. يعني مثلا في الفقرة رقم 16 يقول أنه يحيط المن بالقلق الذي يساوي السلطات السودانية أصحاب المصلحة إزاء تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته. وفقرة 17 يطلب رئيس مفوض الاتحاد الأفريقي إعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان في بور سودان، مع الحد أدنى من الموظفين مع مراعاة الوضع الأمني السائد. حقيقة هذه وكأنها يدعو هذا البيان الاتحاد الأفريقي إلى إعادة نشاط السودان وعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وفي هذا معارضة تماما للمبدأ الذي نشأ منه تعليق عضوية السودان، والذي ينتهجه الاتحاد الأفريقي في قوانينه وفي منظوماته. للأسف الشديد تفسير هذا واضح جدا، هناك عبث كبير جدا في هذا البيان تم بسبب رئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الحالية من مجلس السلم والأمن الأفريقي، واضح جدا يعني لا تحتاج إلى كثير إعمال عقل يعني. وأيضا في الفقرات 11 و12 يؤكد على أهمية مشاركة ومسؤولية حكومة السودان في تعلق باقتراحين التي تقدم بهم رئيس مجلس السيادة، إنهاء الحرب وإنشاء مناطق تجميع، نقاط متفق عليها توافق الآراء، وسعادة انتقال السياسة الديمقراطية بقيادة مدنية. هذه هي ما يقال على أنها أو رددها قائد الجيش البرهان عندما لم يذهب فريق التفاوض الجيش السوداني إلى جنيف، واعتقد في مؤتمر صحفي قال أن هذه خارطة الطريق، يعني تبنى أو يحاول أن مصر أن تجعل مجلس الأمن الأفريقي والاتحاد الأفريقي يتبنى رؤية الجيش، ويحاول أن يعيد إلى حكومة الأمر واقع أو الجيش السوداني والتنظيم المؤتمر الوطني المتحالف معه الذي يعبر عنه وكل الحركات الجهادية الإرهابية، يعيد لها شرعية يعني مفقودة وغير مؤهلة هي لها. حقيقة يعني هذا البيان يتضح فيه جليا محاولة الحكومة المصرية كالعادة بإعطاء الشرعية للجيش السوداني وإعادة الشرعية لحكومة الأمر الواقع أو البرهان. وهذا يتوافق تماما مع كل دور مصر السلبي في ليس فقط في الحرب وإنما في الثورة والمرحلة الانتقالية في السودان من البداية. مصر التي عارضت الانتقال والتي تحالفت مع الجيش السوداني والتي كانت وراء انقلاب 25 أكتوبر والتي كانت وراء رفض الاتفاق الإطاري حيث لم يحضر السفير الوحيد في الخرطوم الذي لم يحضر توقيع الاتفاق الإطاري كان هو السفير المصري، بينما حضر توقيع وتكوين الكتلة الديمقراطية المناوية للاتفاق الإطاري. وقامت مصر بتنظيم ورشة في العاصمة الإدارية ودعت إليها حتى قوى الحرية والتغيير، وذلك لغرض إغراق الاتفاق الإطاري وتعويمه. وكانت وراء هذه الحرب. وحقيقة الآن يتضح حتى في خطاب قائد الدعم السريع الأخير أن مصر تشارك بطيرانها في هذا الحرب، في هذه الحرب يعني. وحتى في قبل الحرب يعني مصر التي كانت لها قوات جوية في قاعدة مروي دي حقيقة كان ذلك بمثابة تأبط شرا أو بمثابة يعني تهديد كبير جدا جدا حتى الاتفاق الإطاري يعني. وكانت النية مبيتة لدى المصريين وللحكومة المصرية في هذا الشأن. حقيقة يتضح تماما الدور السلبي الذي تلعبه مصر والذي ظلت تلعبه ليس فقط الآن في الثورة والانتقال ومقاومة الاتفاق الإطاري والحرب، بل الاستلاب الذي تستلبه مصر للسيادة السودانية منذ الاستقلال. مصر تتعامل مع السودان بعقلية الحكم الثنائي وبعقلية الكوندومينيوم من 1899 وحتى 1956. مصر الرسمية أو الحكومة لا زالت تعتبر السودان الحديقة الخلفية لها، وتأبى أن تقوم أي حكومة ديمقراطية في السودان، وتواصل يعني بما بواسطة الخونة من العسكريين أو من السياسيين الذين يعملون لصالح مصر ويقدمون أهدافهم ومصالحهم الشخصية على مصلحة السودان في سرق موارد وخيرات السودان وفي تعطيل أي انتقال ديمقراطي للسودان. حقيقة دور مصر السلبي واضح جدا جدا سواء كان على الأرض أو سواء كان سياسيا أو دبلوماسيا في هذه الحرب. وما هي إلا شهر أكتوبر هذا ينقضي وتنتهي نهاية رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي وتعود الأمور إلى نصابها بإذن الله. وهذه الحرب كشفت تماما كل الأدوار السلبية لمصر الرسمية في الشأن السوداني.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء الذي تناولنا فيه آخر مستجدات ما يخص عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي. أنا بشكر كل من الدكتور علاء الدين نجد والمحلل السياسي عبد الله ديدان، وبشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعه.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص من مدينتي كادوغلي حاضرة جنوب كردفان ومدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، ونختم هذا اللقاء الخاص من مدينة بورام بولاية جنوب دارفور، ونتناول في هذا اللقاء الأوضاع الإنسانية والصحية في مدينتي الفولة وكادوغلي بالإضافة إلى الأوضاع الصحية للقطيع في محلية بورام بولاية جنوب دارفور. ونبدأ هذا اللقاء الخاص من مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، ويسعدنا أن نلتقي الأستاذة والناشطة الحقوقية عجيبة الخير. أهلا ومرحبا بك أستاذة عجيبة في راديو دبنجا. نبدأ معك بأمراض سوء التغذية. يعني مؤخرا في تقارير وفيديوهات وصور يعني أثرت إصابة عدد كبير من الأطفال في مدينة كادوغلي بسوء التغذية. كيف أوضاعهم الآن؟ وهل في زيادة في الحالات؟
الأمراض بتاع سوء التغذية طبعاً بنسبة 100% هنا في الولاية.
نعم.
يعني مستشفى الأطفال ده كل يوم هسي أنا سأندوها بدوختي كان عيان.
نعم.
أنت عارفة عن برا سوء التغذية ده عبارة عن مكدس عديل.
ما حول الله. ده في كادوغلي.
يعني مكدس من في كادوغلي. برا سوء التغذية مكدس تماماً. ده لقيوا المستشفيات غير اللي ما قدروا يعني يجوا المستشفى خايفين وما عندهم قروش والجريرة دي.
نعم. نعم. يعني
هنا الدخل بتاع النساء محدود تماما.
نعم.
وهو بيشتغل في السوق واحدين هسي الزراعة يعني زرعوا. ولكن طبعا الزراعة ما بنسبة 100% بتمسك دور.
نعم أكيد.
لأنه زراعات بتاعت جباريك ويعني ما زراعات بتاعت زراعات الكبيرة الحواشات وكده.
نعم.
جباريك بس لأنه في خطر بتاع إن أنت تزرع في الخلف.
نعم. أستاذة لو اتكلمنا يعني عن الوضع العام كده في مدينة كادوغلي الآن، أنت في مدينة كادوغلي، الوضع الإنساني يعني الأسعار معاش الناس الأمراض الوبائيات الوضع العام كده.
صراحة الأسعار دي ما في من تناول الجميع، دي حاجة معروفة.
نعم.
إحنا السلع عندنا هنا كانت غالية شديد جسي شوية الأسعار قلت، يعني كان الكيلو بتاع الدقيق كان عامل 8 بس عامل 5 بس كيلو دقيق بخمسة.
نعم.
لكن برضو الخمسة دي بتغلي كتير من الناس.
نعم.
الملوة بتاعة العيش كانت عاملة 18 بس عاملة 13.
نعم.
ملوة واحدة بتاعة العيش يعني برضو 13 صعبة للناس.
أكيد طبعا.
السكر برضو كان عالي بس السكر عامل برضو 5.5.
نعم.
ال يعني دي
نعم نعم نعم. والوضع الوبائي كيف الآن؟ الدنيا خريف وأمطار، هل في ملاريات؟
ملاريات كثيرة جدا جدا. الملاريا بنسبة 2%
حول الله.
بس أي ملاريا دماغية لأول استفاقة سوء التغذية الملاريا الخبيثة.
نعم.
الناس عندنا في المستشفى يعني التجديد بتاع الأطفال خليه.
نعم.
المستشفى مليان، المستشفى الكبير مليان، والعد بتاع الدوائي برضه.
نعم. الوضع الدوائي، هل الأدوية متوفرة وأسعارها كيف؟ وكل مريض يعني يمشي بيلقى دواء؟
الكينين هسه ما متوفر، الكينين ما متوفر، وأكثر الناس اللي بيجيبوهم الملاريا بتاعتهم بتكون عالية شديد، بيكونوا محتاجين كينين، كينين اللي من برا، في ناس صراحة ما قاعدين يقدروا يشتروا كينين، قاعد يحصل حالات بتاع الوفيات بسبب الظلام. وجزء كبير من الأدوية اكسبر هنا في كادوغلي.
نعم.
وفي أدوية بعد تخش يعني كل الأدوية يعني جزء كبير شديد الأدوية مرات بتمشي عليه الهس بيقول لك الدواء ده اكسبر.
نعم.
انت محتاجين تشيله كده صدر احتمال ما اشتغل فيها غالي شديد بيجيبوها ناس معينين لأنه هو متوفر أكثر اللي هو بيجي يبتهي بيدخل الأدوية.
نعم.
مرات بينهبوها في الشارع كالعادة.
نعم.
في الشارع طبعا بيجي حاجة عادية شديد.
نعم. مشاهداتك في الأمراض سوء التغذية كده، احكي لنا الأطفال تقريبا عددهم كم والحاجات اللي بيدوا عليهم شنو الآن يعني؟
هسي في القاسة بتاعة اليونيسيف وصلت قبل فترة.
نعم.
فيها لبن وفيها المكمل الغذائي.
نعم.
البتاع اللي بيجيبوه الدكر بيجيبوها بالكيس دي.
نعم.
لكن ده كله بتاع سوء التغذية الحاد طبعا، لأنه كل الأطفال هنا سوء التغذية الحاد شديد. طيب دي الحاجات الحسي وصلت حسي كده اللبن والوجبة دي
وما
جاب أدوية بتاعت أطفال.
نعم.
لكن في مستشفى الأطفال في نفس الوقت ما مؤهل.
نعم. وما في
المستشفى ما مؤهل،
ما في وفيات بسبب سوء التغذية وسط الأطفال؟
في يعني هنا الحاجات دي وصلت قبل أسبوعين الولاية.
نعم.
يعني قبل أسبوعين ده ما أظن تعمل الإجراء بتاعي إنه هي تحتني سوء التغذية طوالي في الفترة دي.
نعم. عندك إحصائية أو إحصائية تقريبية عن عدد الوفيات كم أو بمعدل كم مثلا في الشهر أو في الأسبوع؟
نعم. وفي برضه في حالات بتاع التسمم لا بتحصل للأطفال لأنه بياكلوا أي أكل ساي في الشارع وكده، بياكلوا الشجر يعني قبل 25 يوم ولا 26 يوم وماتوا 4 أطفال ديل أخوان، 4 أخوان ماتوا بيتسمم قبليهم برضو في برضو أخوان ويعني كلهم بيكونوا أخوان كده لأن بطلوا أخوان كده بعدين يأخذوا أجبة سمع ديل بتاع تربية والبنبلاش دي استنى بقى تتشابه مع بتتشابه مع مع الكور.
اسمها شنو؟
بنبلاش. لا تشبه الكور.
ايوه
يلا هم بياكلوها على اساس ان دي هي يعني كده. فطوالي بيحصل تسمم طوالي وقاتل يعني ما بتلاحظ اصلا. دي الحالات الكثيرة كان بتاع التسمم دي كانت حالات كثيرة شديدة. وطبعا الحاجة الكبيرة انه العمليات بتتعامل هنا في بادور دي بدون اكسجين. ما في اكسجين. عمليات بتاعت المثل الطوالي. أنا ما في اكسجين في الولاية. المنظمة اللاتفة يعني بتجيب قدوية المستشفى علينا. مسألين وشغالين. الأنبر بتاع المثل الطوالي هم بيجيب الأدوية المفروضة للطوالي.
وأوضاع في نزوح داخلي يعني في ناس في أوضاعهم كيف؟ نزحوا من مناطق لتانية
المدارس الناس اللي نزحوا من في النزوح بتاع لغاية من المينة البري تاني من المينة البري برضو نزحوا لجوا الولاية في النزوح بتاع كيزة لجوا الولاية في المدارس في النزوح بتاع المفت اللوت دول برضو نزحوا لجوا المدارس في النزوح من داخل الولاية من حجر المط برضو للكويت دول البجارة يعني اضطروا في الكويت وطبعا بتاعت كيغا بيجو كبير نجح للولاية موجودين في الموارد بعد رفقة سليمار بديثة الملكية ثانوية بدر الكبرى يعني أقول بس المدارس كالي بلي الناجحين موجودين في الموارد في ناس بعد في أطراف الولاية كده يعني عاملون كراني في كده بعد في
نعم. في أي منظمات بتقدم لهم أي دعم أو إعانة؟
في أنا عارفة حاسة دي صراحة المنظمة الواسعة الناس من الخارجية هم شغالين ما وقفوا نهائي. أنا عارفة دي عارفة دي المنظمات اللي بتقدم مهمات للمجتمع الأعمال. وشفافة برضه اشتغلت كان بيجي الكيت ونفس فلان برضه اشتغلت
نعم
تكتب الشغالة بس هو مراش وكذا
نعم
أكيد المنظمات اللي بدأت معاناتها الإنسانية هي الـ NRC والـ DRC هي أفلام
نعم أستاذة نعم لو تكلمنا عن الوضع الخدمي يعني الخدمات في داخل مدينة كادوغلي الموية الكهرباء هل تأثرت بالحرب أم في كل الخدمات متوفرة؟
طبعا إحنا الكهرباء دي من الحرب دي قالت بعد الحرب بأسبوعين اللي بأسبوعين الكهرباء وقفت تماما يعني في تعرف لين بعربة السنة ونص أو أكثر ما في كهرباء نهائي شغالين بالطاقة الشمسية وشغالين بالطاقة الشمسية طبعا أفراد معينين شغالين بالبوابير المواد الناس بيشتروا مواد مرات المواتير بتقولي هو بس الناس في التأسيس بيجي من المواتير بتشتغل حتى إذا كنت كل الناس كلها بيجي تشتري مواد من الدونجة برضه أنا بتشتغلت برضه مع بعض المياه.
شكرا الناشطة والقيادية النسوية بمدينة كادوغلي الأستاذة عجيبة. وننتقل إلى مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان والتقينا أحد المواطنين لمعرفة الأوضاع هناك. أهلا ومرحبا بك وياريت تخطنا في الأجواء العامة في مدينة الفولة خاصة إنه هذه الأيام يعني بشريات الخريف والدراتية والمحاصيل الزراعية كيف انعكست هذه الخيرات على المواطنين في مدينة الفولة؟
البشريات بتاعة الحصاد طلع ده انعكس على حياة المواطن بقى في رخاء شوية في موضوع العيوش. القرار اللي هو القرار بتاع القرار اتخذوه ده بتاع رجاع المواشي ده زي انعكس الصادر ده زي انعكس حسيبه انعكس على مستوى السوق لأن كيلو اللحمة كان بستة رجع لأربعة دي معناها انعكس. بس لو في مشكلة بيكون في مشكلة على مستوى السكر السكر والصوابين لأن هي بتجي من دولة جنوب السودان وزي الخريف سنة تقيل شديد وما وصلت يعني أو لو وصل فيه ندرة أو فيه غلة دل السلاحتين احتمال تكون مؤثرة على الناس لكن خلاف ذلك الحياة عادية.
وكيف استقبل التجار يعني وقف الصادر والمحاصيل الزراعية ما في تأثير ما تحدثه كيف استقبلوا القرار ده؟
والله هو طبعا الفولة دي ما فيها تجار اللي هو يسموه تجار كبار حتى لو في تجار صغار يعني ما تجار على المستوى هو صادر. احنا عندنا هنا في عربات قاعد تمشي دكارات بتشحن بتمشي تصل الخرطوم لكن بعد ذلك بتمشي من الخرطوم قدام واللي تكون قاعد في الخرطوم عارف لكن عندنا دفارات يوميا رحلة مارق وجاي اللي هو على مستوى الفحم والبهايم لكن تحس ان لان الحاجه تراجعت لان الان في رخوه على مستوى السوق الرخوة معناه في الغرارة تأثر أو تأثر بالغرار. لكن لحد كلامي معاه كده مبارح لقى في بتستنى في عربات مارقة وجاي يعني. لكن في اتجاه هسي يومين ثلاثة لو الشوارع دي جفت حيتفتح لنا سكة حيتفتح لنا سكة النعام. والنعام أول ما يتفتح على دول جنوب السودان بيحصل رخوة عالية على مستوى المناطق بتاعت غرب كردفان، المجلد، الميرة، مديبب، لحد المحليات الجنوبية كلها بتنتعش مع حركة التجارة.
نعم، الوضع الصحي هل في انتشار للملاريات، حمى الضنك، كل الحاجات دي، الكوليرا؟
والله امبارح انا كنت في المستشفى في زيارة واحد من اصدقائنا ديل في المستشفى، في ملاريات وفي حميات لكن ما بالانتشار البقول عليه. اي في ملاريات لكن المستشفى فيها يعني قالوا كنا في العنبر رقيتهم 4 انفار مع زولي انا ما شيله 4 انفار يعني ما في تكدس الزمان الكم موجود يعني في سن المستشفى. لو الا لو في مستشفيات ثانيه او في خيارات ثانيه او في عياده لكن المستشفى انا سجلت لها زياره بنفسي ما فيها. اي في ملاريات لكن بالنسبه لهذا الشكل الطبيعي الزمان حمى الضنك بشكلها المنتشر في الاعلام ده عندنا هنا لا سما ظهرت ما وصلت الله.
نعم، والادويه متوفره
الادويه متوفره اللي هو من دوله جنوب السودان اللي هو من النعم بتجي المجلد اللي هو المجلد جوا الفول هنا.
اسعاره كيف؟
والله هاي في حس ان في غلا على مستوى المحاليل الوريدي دي في غلاء، لكن الغلاء ذات على متناول يد المواطن يعني ما الغلاء على متناول يد المواطن يعني ما الحاجة صعبة. اثنين الحاجة الثانية في جمعيات إنسانية كده في المستشفى كان بتوفر بعد العلاجات اللي هو الضرورية لحياة الإنسان كان زي قبل فترة وزعوا لتسعين نفر للأمراض المزمنة دي زي شرطت فاتورة كبيرة أو شرطت فاتورة للناس كتير. وفي شغل برضو قامت بهم منظمة كونسير لمساعدة المرضى برضو حصرت لها زي 200 وحاجة برضو كده. دي الحاجة المخففة على الناس. اثنين أصحاب الصيدليات ذاتها من ملاحظة بتاعتي عندهم صناديق خيرية يعني لو جيت عندك علاجك ناقص قروش لكن من صناديقهم الخيرية دي بقوموا يوفروا لك أو بقوموا بيمنحوك دواك بعدك بيشيلوا حقه من خلال الصندوق الخيري الموجود في الصيدلية ده.
شكرا جزيلا، وننتقل إلى محلية بوران بولاية جنوب دارفور. والتقينا في هذا اللقاء الخاص دكتور محمد نصر أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية بوران، وسألناه عن جهود إدارة الثروة الحيوانية في تطعيم القطيع وما هي احتياجاتهم وأبرز المعوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد ناصر أحمد، إدارة الثروة الحيوانية محلية بوران. حقيقة في الفترة اللي فاتت دي بالتعاون مع الجهات المعدة قمنا بعمل ما شاء الله كبير جدا في تطعيم 70% من القطيع الموجود في محلية بوران أو في المنطقة الجنوبية بشكل عام. وبما أننا يعني منطقة متاخمة للجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وغالبية الماشية اللي بتأتينا في الشمال في فترات محددة، وبالتالي كان نحن همنا أنه بالضرورة الأمراض اللي متوفرة عندنا هنا أو الأمراض المستوطنة نقوم بعمل تجاهها أيا كانت. فبالحمد لله رب العالمين مع جهود الإخوة في إدارة الثروة الحيوانية بالولاية وأخواننا في معمل الأبحاث قمنا بعمل متكامل في تطعيم 70% من القطيع. ولكن هذا العمل ما كفاية، يعني المطلوب في خريف هذا العام بالذات انه خريف ما شاء الله يعني امطار غزيرة جدا، وبالتالي حيكون في نواغل كبيرة جدا للامراض وفي حشرات كثيرة جدا كانت في الفترات السابقة غير متوفرة. الان بنعاني من كمية من الحشرات يعني ونواغل الامراض، وبالتالي نحتاج لجهود كبيرة جدا من المنظمات. ما نعانيه في الثروة الحيوانية حقيقة أول حاجة قلة القوى العاملة بالإضافة للإهلاك الكامل لغالبية المواد المستخدمة في عمليات تطعيم الأبقار بالإضافة إلى ما فقدناه من معدات جراحية ومعدات يعني معينات للعمل في هذا القطاع، وبالتالي شغالين بجهد المغل يعني بعمل زي ما قال معظم الأشياء العاملين بها دي حصل لها إهلاك لأنه فترات طويلة جدا ما جانا يعني تجديد للحاجات دي، وكان في العادة سنويا بيتم تجديد المواد المستخدمة في عمليات التطعيم والمواد المستخدمة في الجراحة والمواد المستخدمة في العيادة، بالإضافة لأنه العمليات بتاعت الإرشاد البيطري، العمليات بتاعت الإنتاج الحيواني، العمليات بتاعت العمليات بتاعت تحسين النسل، الأشياء دي كلها الآن وقفت ما شغالة، وبالتالي لنا حوجة كبيرة جدا في تجديد الكلام ده بالتعاون مع منظمات العاملة في مجال صحة الحيوان. ودي مناشدة، أنا بقدم مناشدة للحيوانات العاملة أو المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في أنهم في هذا العام بالذات يقوموا بعمليات تطعيم إضافية في الفترة القادمة دي، وبالذات بعد يعني عمليات زي ما قال الجفاف، فترة الجفاف دي أنا بناشد الإخوة في المنظمات في أنه نحن في حوجة ماسة لتطعيم القطيع بتاعنا ده، لأنه قطيع متاخم لدول الجوار، وبالتالي بالضرورة يكون هذا القطيع سليم، وبالتالي بجهاز بيحتاج لمجهود كبير جدا في عمليات التطعيم لكامل القطيع. يعني احنا الآن قمنا بمجهود تقريبا ما بين 50% ل70%، لكن ما كل القطيع ده يتطعم لأنه التكلفة بتاع التطعيم عالية، ومعظم المواطنين الحرب ده أفقرهم، ومعظم الملاك برضو بيعانوا من أشياء آخرة يعني صرف عالي جدا، وبالتالي يجب أن يتم أو دعم للقطاع الرعادة كويس حتى يتمكنوا من الإنتاج. وبالتالي نأمل أو مناشد، أنا أناشد جميع المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان في أنه يقوموا بعمليات يدعمونا في اتجاه تطعيم الحيوانات وتجديد المعدات والآليات الخاصة بعمليات التطعيم.
شكرا جزيلا دكتور نصر محمد أحمد من إدارة الثروة الحيوانية بمحلية برام، والشكر عبرك موصول للأستاذة عجيبة بمدينة كادوغلي، وأيضا الشكر موصول للمواطن الذي شاركنا في هذه الحلقة من مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان. وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم في حلقة في لقاء خاص آخر، لكم مني عاطر التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفل الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 20 من شهر 10 سنة 2024. العدل والمساواة، تم في تسلم القوات المشتركة 72 مليون دولار نظير مشاركتها مع الجيش ضد الدعم السريع. حركة مناوي القوات المشتركة لو كانت تقاتل من أجل المال لكانت في صف الدقلو. حركة جيش تحرير السودان مصطفى طنبور تشرع في مقاضاة الصحفي اتهمها بتسريب اجتماع القوى المشتركة. مناوي الإسلاميون تفرقوا إلى قبائل ومناطق ولا تأثير للإسلام السياسي في السودان. توقف حساب قائد قوات الدعم السريع حميتي وأربعة قادة ميدانيين في منصة إكس أبرزهم السافنة. السلطات السودانية تطلب من وفد أمم زار بعض ولايات دارفور مغادرة البلاد. اشتباكات عنيفة بمحور الفاو والجيش يقصف تمركزات الدعم السريع في الخرطوم. اشتباكات في تخوم الدندر بين الجيش وقوات الدعم السريع. مدير جهاز الأمن السابق محمد عطاء يرد على تصريحات مساعد البرهان الفريق ياسر العطاء ويصفها بالسطحية. الاتحاد العام للشباب المسيحي الدعم السريع اعتقل 3 من أعضائنا واعتدى عليهم بالضرب. بريطانيا تدعو الأطراف المتنازعة إلى عدم عرقلة وصول المساعدات إلى المتضررين بالسودان. انطلاق حملة تطعيم 1.4 مليون شخص ضد وباء الكوليرا في شمال وشرق السودان. وزير الصحة مبادرات ومشاريع صحية مع قطر لدعم الاحتياجات الطبية. جسر الطبي يساهم في نقل الحالات المرضية من شمال بحري إلى أم درمان. حريق بغرية مفركة بالولاية الشمالية يقضي على مئات من أشجار النخيل المثمرة. وأخيرا مستمعينا الكرام، فريق الهلال يهزم فريق المريخ في الدوري الموريتاني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.